بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء الثاني من الشهر السادس سنة 38 و400 ألف، والموافق للأول من مارس سنة 17، نواصل القراءة في شرح بلوغ المرام مع كتاب توضيح الأحكام للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله تعالى. ودرسنا في هذا اليوم هو المجلس الثالث من مجالس كتاب الصيام. وقفنا فيه عند أو نبدأ فيه إن شاء الله تعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما نعم، هذا المجلس الرابع من مجالس الصيام. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. متفق عليه. قال: وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ويقال في السحور بضم السين كما سيأتي. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة، صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وإسناده ضعيف لكن معناه صحيح، فقد جاء في أحاديث أخرى كما نبه على ذلك الشارح رحمه الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. هذه الأحاديث يمكن أن يجمعها عنوان واحد، وهو آداب الصيام أو بعض آداب الصيام. وهذه الآداب المستحبة، هذه الآداب منها ما هي آداب مستحبة، ومنها ما هي آداب واجبة. فحديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه مشتمل على مسألة من المسائل أو أدب من الآداب التي تستحب في الصيام، وهو تعجيل الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فدل الحديث على استحباب تعجيل الفطر، وهي مسألة اتفق عليها العلماء رحمه الله. ومعنى تعجيل الفطر أن يبادر إلى الإفطار إذا تحقق غروب الشمس. إذا تحقق الغروب يبادر إلى الفطر، والتحقق إما أن يكون برؤية، يرى الشمس قد غربت، والغروب معناه ذهاب قرصها كاملا، أو بخبر الثقة، أخبره ثقة بأن الشمس قد غربت، كان يكون أعمى أو يكون في داخل البيت أو يسمع الأذان، أذان المغرب، فيعرف بذلك أن الشمس قد غربت، أو يغلب على ظنه الغروب، يكون في البر وحده لا يسمع الأذان وليس عنده أحد ويشك في الغروب، ثم يبقى حتى يغلب على ظنه أن الشمس قد غربت، حينئذ يستحب له أن يبادر إلى الفطر. لو قال أصلي المغرب ثم أفطر، نقول لا، السنة الفطر قبل الصلاة. ثم نتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير، ربط خيرية هذه الأمة وأن الخير لا يزال فيها ملازما لها إذا طبقت هذه السنة. ربما بعضنا يرى أن هذه السنة يسيرة سهلة، ولكن اتباع السنة والعمل بها يأتي بكل خير. يقول الشارح الخير المشار إليه هو اتباع السنة، لا يزال الناس بخير. ولا شك أنه سبب خير الدنيا والآخرة. وفي سنن أبي داود لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم. ففي تعجيل الإفطار اتباع للسنة ومخالفة لأهل الكتاب، وهذا من الشعائر الدينية الظاهرة، شعيرة ظاهرة عند المسلمين، فإذا حرص المسلمون عليها كان في ذلك سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة. وقد أشار الشارح رحمه الله تعالى إلى أن تأخير الإفطار أصبح اليوم شعارا لبعض أهل البدع والأهواء، ولهذا تجدهم لا يؤذنون إلا إذا اشتبكت النجوم. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهذا المعنى هو الذي دل عليه الحديث الآخر، الحديث القدسي أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، وقد ذكرنا أن إسناده ضعيف، فيغني عنه حديث سهل وغيره من الأحاديث الثابتة. وهذا الحديث يسمى حديثا قدسيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، فذكر كلاما عن الله سبحانه وتعالى. والفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن قد تعبدنا الله بتلاوته، والقرآن تواتر نقله، وأما الحديث القدسي فلم يتواتر نقله أو لا يشترط فيه التواتر، ثم لم نتعبد بتلاوته. وقال بعض أهل العلم القرآن لفظه ومعناه من الله، والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التفريق فيه نظر. ومن أحسن الكتب التي جمعت الأحاديث القدسية كتاب الصحيح المسند في الأحاديث القدسية للشيخ مصطفى بن العدوي وفقه الله، فهذا من أحسن ما كتب لأنه التزم ألا يذكر إلا الأحاديث الصحيحة، جمع نحو من 64 حديث في هذا الكتاب، ويكثر في الأحاديث القدسية الضعف والإسرائيليات، فلهذا نجد بعض من كتب في الأحاديث القدسية ذكر بعض هذه الأحاديث التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حديث أنس فيه أدب آخر وهو أدب السحور، وكلمة السحور مثل كلمة الوضوء ونحوها تقال بفتح الأول السحور بفتح السين، ويراد بها الطعام الذي يتسحر به، ويقال السحور والمراد به الفعل، يعني الفعل الذي نأتي ونعمله، يقال فلان تسحر وهذا سحور، وإذا أريد الطعام فيقال طعام السحور، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال تسحروا فإن في السحور بركة. وقوله تسحروا هذا فعل أمر، والأمر يدل على الوجوب، لكن ليس مرادا هنا، فالسحور سنة مستحبة ويتأكد استحبابها وليس بواجب، وقد أجمع على ذلك العلماء. وفي قوله بركة يقول الشارح البركة الحاصلة من السحور أولا في امتثال الأمر الشرعي، فطاعة الله تعالى هي امتثال أمره واجتناب نهيه، فيقع للإنسان هذه البركة. ومن بركة السحور أن الأكل للتقوي على الصيام وطاعة الله وعبادته، ومن بركته أن السحور يعطي الصائم قوة لا يمل معها الصيام، وغير ذلك من الأمور التي نبه عليها الشارح رحمه الله. والبركة من الله، وتكون في امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك أشياء مباركة دل عليها الكتاب والسنة فهمها الناس فهما خطأ، فبركة الأشياء يتبع فيها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يتبع فيها شرع الله، فالقرآن مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، وبركة القرآن في العمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار والاستشفاء بالقرآن. فإذا جاء بعض الناس يقول القرآن مبارك وأخذه وعلقه على الرفوف يقول نتبرك بالقرآن، نقول ليس هكذا ينتفع ببركة القرآن، أو أخذ المصحف مصحفاً صغيراً وربطه على جنب الأطفال وهذا من إهانة كتاب الله، أو أخذ المصحف أو لا يقرأ القرآن إلا في أيام المآتم، فنقول ما هكذا يتبرك بكتاب الله. وهكذا الله جل وعلا فضل بعض الأزمنة وجعلها مباركة، ومنها شهر رمضان، فكيف ننتفع ببركة شهر رمضان؟ ينتفع ببركته وفق ما أمر الله بالعبادة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. وبعض الناس يغتنم هذا الشهر في المسلسلات والبرامج وغير ذلك، فما هكذا ينتفع ببركة القرآن ولا ببركة الصيام وشهر رمضان. مكة بلد مبارك، فبركة هذا البلد في زيارته والطواف بالبيت والعمرة والحج والتعبد في مكة والصلاة فإنها مضاعفة، واتباع السنة. فإذا ذهب الإنسان هناك وأخذ يتمسح بالأحجار والأمكنة، فما هكذا يتبرك بهذا المكان المبارك. والمقصود أن البركة من الله، ويتبع فيها ما شرع الله وبين رسوله عليه الصلاة والسلام. المؤمن مبارك، وبركته في عمله بالكتاب والسنة والاستقامة على شرع الله، فلا يتجاوز ذلك. لا يقال نتمسح بالمؤمنين ولا بالأولياء ولا بالصالحين ونأخذ بركتهم. أو بعض الناس إذا دخل عنده رجل صالح في بيته يقول دخلت البركة، وكأنه يلتمس بدخوله في البيت دخول البركة والخير. البركة من الله، والرجل الصالح بركته لنفسه بعمله الصالح، ولكن ينتفع بدعائه، بدعائه وصحبته والاقتداء به بالخير. فالإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور. فمن الأشياء المباركة السحور. فالمؤمن حتى وإن كان لا يجد رغبة في الطعام فلا يدع السحور ولو جرعة من ماء لالتماس هذه البركة المباركة، والتي من فوائدها مخالفة أهل الكتاب، كما في الحديث إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والإسلام له عناية بمخالفة اليهود والنصارى ومخالفة المشركين ليكون المسلم متميزا. ويا حبذا لو قرأنا كتاب جلباب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمه الله، فإن في آخره بحثا ذكر فيه المواضع أو كثير من المواضع التي جاء الشرع فيها بالأمر بمخالفة أهل الكتاب. ثم في حديث سلمان بن عامر، وجاء في معناه حديث أنس رضي الله عنه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. وهذا ذكره الشارح ثالثا، وهو حديث حسن، وهو يدل على أن السنة الفطر على التمر والبدء بالتمر. يقول ابن القيم في الطب النبوي: وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه، فإن التمر مقوي للكبد ملين للطبع، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن، إلى آخر كلامه. ففيه فائدة اتباع، فيه اتباع السنة، وفيه فائدة تعود على الإنسان في جسده وبدنه بعد هذا اليوم الذي صامه لله جل وعلا. فإن لم يجد يعني رطبا أفطر على تمر، فإن لم يجد أفطر على ماء، يعني حسى حسوات من ماء. والمقصود أن السنة الفطر قبل أن يصلي المغرب، وتأخير الفطر إلى ما بعد الصلاة يعني ما يفطر أبدا ولا يطعم شيئا لغير عذر مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بالإفطار والتعجيل به مسألة مواصلة الصيام. قد ذكر المؤلف حديث أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. المراد بالوصال مواصلة الصيام يومين فأكثر، يأتي المغرب فلا يفطر، وإنما يستمر صائما حتى يفطر لليوم الثاني أو الثالث. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يواصل، فاقتدى به الصحابة رضوان الله عليهم، اقتدوا به لأنهم يحبون الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الوصال من خصائصه، وأنكم لا تستطيعونه، فكأنهم فهموا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن أنه أراد الشفقة والرحمة بهم وأنه ليس بحرام، فاستمروا على المواصلة لحبهم الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك. ولهذا قال: فلما أبوا أن ينتهوا، الرسول علمهم قال: إنك، قالوا: إنك تواصل؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت عند ربي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ومعنى هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل بدون كلفة ولا مشقة، لأن له مناجاة واتصالا عند الله لا يصل إليه ما غيره، وهذه المناجاة لله جل وعلا تشغله عن الطعام والشراب فلا يجد حاجة إليه. وليس معناه أنه كان يأكل ويشرب وأن من خصائصه مع الصيام الأكل والشرب، كلا، ليس معنى يطعمني ويسقيني أنه يأكل ويشرب، وإنما المعنى أنه يجد لذة من مناجاته لربه تشغله عن الطعام والشراب. فالصحابة لما أخبرهم بذلك واصلوا، وأحبوا أن يواصلوا، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوماً ويومين ثلاث حتى رأوا الهلال. فلما رأوا الهلال أصبحوا مفطرين، والرسول قال لهم: لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني حتى تتعبوا وتتركوا هذه المواصلة. قال: كالمنكر لهم. فهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بالوصال إلى السحر. فقد جاء في حديث آخر، حديث أبي سعيد عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قال الشارح: اختلف العلماء في الطعام والشراب المذكورين في الحديث على قولين. ونبهنا إلى الراجح منهما، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يشتغل بمناجاة ربه مما يشغله عن الطعام والشراب. قال: واختلفوا في حكم الوصال، أهو محرم أو مكروه أو جائز مع القدرة؟ فذهب إلى جوازه جماعة من العلماء والسلف، وذهب إلى تحريمه الأئمة الثلاثة، وذهب الإمام أحمد إلى القول بأنه جائز إلى السحر، مع أن الأولى تركه ويكره أكثر من يوم وليلة. وهذا القول هو القول الوسط، فهو يجوز إلى السحر لكن الأفضل تركه، وإذا واصل يوما ويومين أو يومين وثلاثة فقد فعله بعض السلف وفعله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مكروه، لأن الصحابة لما واصلوا بعد النهي لم يقل لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم عصاة. ثم ذكر الشارح وذكر الحافظ بن حجر حديثا يتعلق بآداب الصيام الواجبة، وذلك هو ما اشتمل عليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور، يدع يعني يترك، وقول الزور هو كل كلام باطل، كل كلام مائل عن الحق، سواء كان كذبا وبهتانا أو شهادة زور أو لعن أو فسق. من لم يدع قول الزور والعمل به، يعني العمل بما يقتضي ما نهى الله عز وجل عنه. والله يقول: إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فالمؤمن معرض عن كل لغو. ويقول سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يشهدون أي عمل باطل ولا أماكن الباطل. من لم يدع قول الزور والعمل به، والجهل، الجهل المراد به السفه والطيش، قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المراد بهذه الجملة بيان عظم ارتكاب قول الزور والجهل في حال الصيام، وإلا فالله جل وعلا غني عن العالمين وعن أعمالهم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. الله عز وجل غني عن أعمالهم من طاعات ومن معاصي، لا تزيده طاعة الطائعين شيئا ولا ينقص منه عصيان العاصين. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، كما في الحديث القدسي: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك مما عند الله شيء. إذا المقصود من عبادة الله جل وعلا استقامة النفوس. الله عز وجل شرع الصلاة والصيام لتتهذب الأخلاق ولتستقيم الطباع، فمخالفة هذه الحكم الإلهية يجعل من هذه الأعمال لا فائدة منها ولا فائدة لها. فالله عز وجل شرع الصيام لحكم عظيم، وشرع الصلاة لحكم عظيم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالواجب على المسلم وهو يتعبد الله جل وعلا ويعبده سبحانه أن ينظر إلى ما يعود نفعه على نفسه من زيادة الإيمان. فإذا كانت الأعمال الصالحة لا تزيدك إيماناً، لا تنهاك عن المنكر، لا تأمرك بالمعروف، فإن أداك لهذه العبادات يحتاج إلى مراجعة. وحقيقة الصيام ليس هو الامتناع عن الطعام والشراب فحسب، وإنما الامتناع عن الطعام والشراب هو طريق إلى تزكية النفس. والصيام الحقيقي هو الامتناع عن معصية الله جل وعلا. أنت ممنوع في حال الصيام من الطعام والشراب والجماع، وهذه أشياء مباحة منعت منها في زمن محدود من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأما المعصية فالإنسان ممنوع منها على الدوام، فكيف يقع فيما منع منه على الدوام ويجتهد في تحصيل ما هو في الأصل مباح ومنع منه منعا مؤقتا؟ نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم. ثم ذكر الشارع في آخر شرحه هذا الحديث حديثا أيضا في هذا المعنى، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذا أيضا في هذا المعنى من آداب الصيام الواجبة: حفظ اللسان وحفظ الجوارح عن معصية الله جل وعلا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.